دين التقوى يستهدف خير البشرية.
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية. تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية. والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع نفس السلسلة التي نتكلم عنها، وهي أن الله جل في علاه شرع شرعا قويما وجعل التمسك به هو سبب النجاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. لا سيما أن هذه الوصية العظيمة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته عندما قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فقالوا كأنهم بلسان الحال: وما النجاة وماذا نفعل؟ قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. بعدما قال عليكم بالسمع والطاعة: وإن تأمر عليكم عبد حبشي أسود رأسه كأنه زبيبة فاسمعوا وأطيعوا. قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، بعدي سيرى اختلافا كثيرا. فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. والمقصود بسنة الخلفاء الراشدين على الراجح هي الخلفاء الأربعة: علي، عثمان، عمر، وأيضا أبو بكر رضي الله عنه أرضاه. هؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون، هديهم سنة متبعة، وأيضا خص النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر من الأربعة، خص أبا بكر وعمر، قال: اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وضربنا أمثلة كيف أن أبا بكر لما قيل له في جمع القرآن ارتعدت فرائصه، ثم قال: وكيف أفعل أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر نفس الأمر لما جاءه حذيفة ارتعدت فرائصه وقال: كيف نفعل أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحق أن النبي أمر به وفعل كما بينا قبل ذلك في هذا الباب. الغرض المقصود كل منهم كان يتمسك بالسنة وينكر على من لا يتمسك بالسنة. ظاهرة صلح حديبية ظاهرة جدا قاهرة باهرة لكل أحد يريد أن يلتمس هذا الطريق. لما عمر بن الخطاب جاء للنبي ما استطاع أن يتقبل أن أن أنهم قالوا: من عاد منكم إلينا لا نرده، ومن عاد منا إليكم تردوه علينا، على أن تردوه علينا. فقال وافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الشروط، لأن الله جل وعلا أوحى إليه بذلك، زي قال: مهما عرضوا علي خطة رشد يعني قبلتها. فعمر قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: إذن فلما نعطي الدنية في ديننا؟ كيف نقبل بهذه الشروط المجحفة؟ فلما نعطي الدنية في ديننا؟ أرواحنا لله جل في علاه، فلما نعطي الدنية في ديننا؟ لكن النظرة نظرة مقاصدية، والله عليم حكيم وله في عباده شؤون وحكم. فقال: فلما نعطي الدنية في ديننا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رسول الله ولن يخذلني الله. ثم قال له: أما قلت لي أنني سأتي إلى البيت وأطوف به؟ قال: قلت لك هذا العام؟ قال: لا. قال: إذن فأنت ستأتي البيت وستطوف به. وقد كان، لأن الله قال: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لا تدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، إلى آخر الآيات. فما استطاع أن يتقبل عمر الخطاب، يرتج الأمر عنده وتختلج في نفسه خلجات، فذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه أرضاه فسأله نفس الأسئلة. فانظر هنا المطابقة بين الصاحب وصاحبه، بين الخليل وخليله. فأبو بكر قال له: يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال له أبو بكر: هو رسول الله ولن يخذله الله. كلام مطابق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له قولا شهيرا، قال له: إلزم غرزه، إلزم غرزه. ولما قال له على الطواف قال: أقال لك هذا العام؟ قال: لا. قال: إذن فأنت ستأتي وستطوف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عمر بن الخطاب قال: فعلت لهذا اليوم أفاعيل من صدقات وصيام، فعلت أفاعيل لهذا. ولذلك أمر الأمة بأسرها وقال: اتهموا الرأي مع الأثر، اتهموا الرأي مع الأثر، لابد من اتهام الرأي. ولذلك وقفنا أمس على قصة كانت بين عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، أن عثمان بن عفان نهى عن المتعة في الحج، فقال له علي بن أبي طالب أمام الجميع وهو ولي أمري، فقال له: أتنهى عن شيء أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي أمر أبو موسى الأشعري أن يتحلل، وأمر كل من لم يأتي من لم يسق الهدي أن يتحلل. ثم جاء علي بن أبي طالب فقال له: أو تنهى عن شيء قال به النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ولا ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، ولا تحللت ولا جعلتها عمرة. ثم قام علي بن أبي طالب أمام الجميع فقال: لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى حج. قال: لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى حج. ولذلك أيضا لما سمع أن ابن عباس يقول بالمتعة، لا يقول بمتعة النساء ليس متعة الحج، يفتي بها، فقال له: كيف تفعل؟ إنك رجل تائه، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم المتعة يوم خيبر. أظن أن ابن عباس كان يعلم ذلك، لكن علم أنها منسوخة، ثم ذلك يعني جاءت الإباحة ثم جاء النسخ بعد ذلك. معنا اتصال، عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب، فجاء ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لما قال له علي بن أبي طالب، قال: إنك رجل تائه، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم المتعة يوم خيبر، حين قال جاء الصارخ عليهم بعدما غلت القدور، وكانوا على جوع شديد بعدما غلت القدور بالحمر الأهلية، فقام الصارخ وقال: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. وفي هذا العام حرم المتعة، فاشتد عليه ابن عباس ابن عمر علي بن أبي طالب، اشتد عليه كيف يفتي بأمر قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون العذر في بادئ الأمر أن النبي بعد ذلك أباح المتعة، ثم في سبايا أوطاس حرم المتعة، حرمها أبد الأبد، حرمها أبد الأبد. عفوا، فحرمها أبد الأبد بأبي هو وأمي، حرم المتعة وانتهى. حتى ابن عباس لو قال بها ما قال بها إلا أنها كالميتة للمضطر، وكلام شاذ، كلام ضعيف لا يؤخذ به بحال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة تحريما أبديا. وأيضا نرى بأن الصحابة الكرام أيضا ما تركوا السنة بحال، يعني ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قد دافع ونافح عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بعدما قالوا بأن عمر بن الخطاب ينهى عما قلت، لأنه أمر أيضا بالمتعة، فقالوا له: أبوك ينهى عن المتعة، عمر ينهى عن المتعة. كان جوابه جوابا جميلا عندما قال: أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمرنا باتباع أبي، أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وما أمرنا باتباع أبي. هذا معناه لأنه يوجب إشكالا، لأن النبي أمر باتباع عمر بن الخطاب، يتبع أبا بكر عمر يرشده. التوجيه في هذا الباب ما أمرنا باتباع أبي إن خالف النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا لا يقال بأن عمر سيخالف النبي، لو أتاه الحديث قال سمعنا وأطعنا، وهذا الذي حدث. لأنه لما 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 لم يعلم عمر بن الخطاب في بالنسبة للجنين ما 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 ماديته، وفي الجنين الغرة، قام محمد بن مسلمة قال له علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجنين الغرة، وأيضا المغيرة بن شعبة قال له ذلك، قال إن النبي جعل في الجنين الغرة، فحكم به، حكم به، هو يتمسك بالسنة في هذا الباب. لكن إذا اجتهد ففي اجتهاده بعدما اجتهد، قال ابن عمر رضي الله عنه أرضاه قال له قال لهم أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا باتباع أبي، أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا باتباع أبي. وكان الحق مع ابن عمر فيما قال، لأن الله قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لذلك أبو موسى الأشعري قال ذلك، قال قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمتعة، قال وقال أيضا يعني في كلام جابر كنا نعزل القرآن ينزل، قال والقرآن ينزل بيننا، فلو كان الأمر منسوخا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال والقرآن ينزل بيننا، قال رجل برأيه ما قال. ده أنا يلفت الانتباه تعريضا بقول من؟ عمر بن الخطاب. قال رجل برأيه ما قال. لما؟ لأن السنة ألزم، السنة أتبع، السنة أتبع، السنة ألزم، السنة أتبع. والعجيب أن سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر وقف موقف عبد الله بن عمر لما قيل لسالم رضي الله عنه وأرضاه في مسألة التطيب عند الإحرام وبعد الحل، فالتطيب الأشد عند الإحرام، قال سنة، قالوا أبوك يقول لأن يطلى المرء بالزفت أو القار خير له من أن يتطيب محرما، فقال نحن أمرنا ربنا باتباع السنة لا باتباع أبي. مع أن تعلمون من ابن عمر، ابن عمر يلقب بالأثري، لأن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان رجلا حقا أثريا يتتبع الأثر ويعمل به، ومع ذلك هو غاب عنه، اجتهد فأخطأ، غاب عنه أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يذهب محرما قبل الإحرام، كان يغتسل وكانت تطيبه، قالت إني لأرى الطيبة في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ترى وميس الطيب في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عمر لما قال بذلك، وسالم يعلم بأن عائشة بلغه أن عائشة كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يحرم، قال أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرنا باتباع أبي، وما أمرنا باتباع أبي. فهكذا ترى بأن الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من جميع الصحابة، من جميع الصحابة، كل من بلغته السنة يقول أعمل بها، السنة تقدم على كل شيء، السنة ألزم، السنة أتبع، لا سيما وأن الله جل وعلا قد أناط الإيمان بالسنة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأيضا في قول الله جل في علاه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن السنة هي الأصل في هذا الباب، السنة هي الأصل في هذا الباب، أن يتبع المرء السنة تكتب له النجاة، وإن اتبع السنة وتمسك بالسنة نجا، كان مسددا موفقا في الدنيا وكانت له النجاة في الآخرة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وأيضا كل من زعم محبة النبي صلى الله عليه وسلم وجب أن يبرهن على هذه المحبة بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة، من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة. هذه كلها في مسائل التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل والدفاع عنها، خرج ونبت نبتة سوء من أهل البدع والضلالات أتوا يعارضون السنن بالعقول ويقدمون العقل على النقل، ونماذج كثيرة جدا حتى في وقتنا المعاصر وفي أيضا في بعد قرون الخيرية الأولى. بعد قرون الخيرية الأولى تفشى أيضا الأمر بمن قال نتمسك بالقرآن دون السنة، أو من عارض السنة بعقله يرد الأحاديث التي جاءت فيها العقائد لا يأخذ بها، يقول نأخذ بالمتواتر لا بالأحاد. وأحاد السنة هي حجة في العقائد كما هي حجة في العمل. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي النجاة وسفينة النجاة. وأما الأئمة الأربعة قبل ذلك مثلت أنا وبينت بأن كثير من أئمة المذاهب خرجوا عن المذاهب بسبب السنة. أئمة المذاهب خرجوا عن المذاهب يعني عن المذهب، لتعلم أنه الخروج عن المذهب واجب إذا تجلت السنة. الخروج عن المذهب واجب إذا تجلت السنة، لأن هذه وصية أئمة المذاهب. يعني وصية أئمة المذاهب هو أنه إذا وجد السنة وجب عليه أن يتمسك بها، كما قال الإمام الماوردي قولا، يعني هذا قولا فصلا، قال مذهبنا اتباع الحديث، مذهبنا اتباع الحديث. والبيهقي أيضا كان يقول بذلك، ينقل الشافعي أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. كم وكم من مسألة صح فيها الحديث قال وهذا مذهب الشافعي، هذا مذهب الشافعي، لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. أنت لو رأيت ترى أن النووي خرج عن المذهب في أكثر من مسألة من هذه المسائل التي خرج عن المذهب الإمام النووي. مسألة لحم الجزور مما مست منه النار، لحم الجزور الجمهور يرون بأنه لا يستلزم ولا يوجب الوضوء، لا يستلزم ولا يوجب الوضوء. لذلك قال الجمهور قالوا لحم الغنم أو لحم الجزور يستحب أن يتوضأ منها لكن لا يجب. كان الأول في أول الإسلام النبي كان يأمر بالوضوء مما مست النار، وهذا أيضا لاتباع السنة، أن أبا هريرة قال ذلك لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فقام ابن عباس وقال له انتبه انتبه يا أبا هريرة، ماذا تقول؟ قريبا سنتوضأ من الحميم، من الماء الساخن سنتوضأ من الحميم قريبا. فقال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه معلما إياه، يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. فكان في أول الأمر أن ما مست النار يتوضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بالوضوء منه. وأمر بالوضوء منه. ثم بعد ذلك حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يتوضأ مما مست النار. كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا وضوء مما مست النار. وهذه من الإمام ابن عباس وأيضا جابر وبعض الصحابة، وطبعا الرواية عن جابر كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما توضأ مما مست النار، وجاءت الرواية الصحيحة في الصحاح أن النبي أخذ شاة مصلية نهس منها نهسة وأكل ثم ذهب فصلى ولم يتوضأ. نهس نهسة ثم ذهب فصلى ولم يتوضأ، ففيها دلالة أن النبي ما في آخر أمره ما توضأ مما مست منه النار. لكن شوف النووي مذهبه مذهب الشافعية، والشافعية يقولون بأن المسألة على التعميم، لحوم الغنم لحوم البقر لحوم الإبل المسألة على التعميم، ليس واجبا الآن أن يتوضأ مما مست النار. إن توضأ مستحب على التعميم في مسألة الاستحمام، لكن ما مست النار لا وضوء منها. هذا كان آخر أمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هناك حديث عن النبي بأنه سئل أفنتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت، خيره، إذا ليس بحرام، إن شئت مخير. أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. ثم قال أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال توضأ. أمره أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيب الغالي.
أستاذ أشرف كيف أخبارك؟
أسأل الله الشافي أن يشفيك من كل مرض يا حبيب الغالي. السلام عليك.
يا رب يرضى، يا رب يرضى عنك ويحفظك من كل سوء.
يا بسهول يا دكتور،
أنت فوق الرأس يا أستاذ أشرف.
أنت أستاذنا وحذاء فوق دماغنا حبيب
الغالي. الله يرضى عنك حبيبي، تفضل.
وضيف الشيخ محمد حسان رضي الله عنه، أسأل الله يحفظه ويبارك في أهله وماله يا رب.
أمين.
طرح لنا كثيرة منذ 10 سنوات لما كنت مقيم في نابورو الحمد لله يعني. فسمعت قولا يعني جميلا في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبغ في قدمه فأمر بوضع ماء وملح، فما رأيك سيدنا حبيبي؟
طيب طيب حاضر حاضر.
هل هذه يعني هل هذا صحيح أم غير صحيح؟ السؤال الثاني اسم الله الأعظم، فاللهم إني أسألك أن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، هل هذا حديث صحيح سيدنا؟ بارك الله فيك.
هو اختلف العلماء في اسم الله الأعظم اختلاف عظيم، سيأتيك إن شاء الله الإجابة.
حبيب الغالي وألف سلام عليك يا حبيبنا.
يا رب يرضى عنك ويجمع بيننا في الجنة ويحسن لنا وإليك يا رب.
اللهم أمين. اللهم
أمين. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليك. قلنا بأنه آخر الأمرين كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار، عدم الوضوء مما مست النار. لكن لما سئل النبي أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت، خيره، والتخير يدل على الاستحباب هنا الآن. لما قال له أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال توضأ، يعني يجب عليك أن تتوضأ، يعني يجب أن تتوضأ. لما قال له توضأ كان هذا وجوبا، يعني يجب عليه أن يتوضأ. فقال به بعض العلماء، ومنهم النووي، أنا أتكلم عن المذاهب هنا الآن، ومنهم النووي بيّن أن الدليل في الوضوء مما مست النار، الدليل في الوضوء من لحم الجزور. وهنا هذا يعتبر خروج عن المذهب. المذهب يرى أن النسخ عام، وأن كل ما مست النار لا وضوء منه، ومال النووي إلى أن الوضوء مما مست النار هو الواجب وهو الأسد في هذا الباب. وهذا هو عدول من أجل السنة، عدول من أجل. وهذا لذلك نقول كل من تبنى مذهبا ليعمل به كما قال ابن تيمية وغيره، إذا ظهرت له السنة وجب عليه أن يترك المذهب ليأخذ بالسنة، وجب وجوبا إذا ظهرت السنة، بخلاف ما ذهب إليه أئمتهم فوجب عليه أن يأخذ بالسنة دون قول الأئمة، لأن الأئمة كل منهم يصيب ويخطئ، لكن النبي عنده الوحي من السماء كما قال الإمام مالك، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا، إلا صاحب هذا القبر وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأيضا النووي في نفس الأمر مسألة سجود السهو، تعلمون سجود السهو فيه أقوال ثلاثة، قول الشافعية يقولون بأن الكل قبل السلام، سواء زيادة أو نقصان الكل قبل السلام، والحنابلة يقولون الكل بعد السلام. الحنابلة والمالكية لهم تفصيل في ذلك، هو التفصيل قريب جدا بأنه الزيادة يكون بعد السلام، تكون السجود بعد السلام، والنقصان يكون قبل السلام كما قال المالكية. والإمام أحمد تكلم على مسألة التحري في التفصيل في هذا الباب، لسنا بصدد الكلام التفصيلي في الفقه في فقهيا في المسألة، لكن أريد أن أنوه وألفت الانتباه إلى أن علماء المذاهب أيضا عندما كانت تظهر لهم السنة يذهبون إلى السنة والعمل بها. وهذا الأصل كما قلت أن ابن تيمية قال يجب 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 من سمع السنة يجب يجب كما قال علماءنا يجب التمسك بالسنة، يجب التمسك بالسنة في هذه المسألة. فلذا علماؤنا يقولون إذا ظهرت السنة وجب أن يلجأ إليها، وجب أن يذهب إليها، وجب أن يذهب إليها. وهذه مسألة من الأهمية بمكان، وهي مسألة أن السنة إذا ظهرت وجب الأخذ بها. لذا أنا سأطرح بعض المسائل التي ترى أن الجميع يتكلم يقول قد قال العالم الفلاني بها. طيب قال العالم الفلاني بها والنبي صلى الله عليه وسلم قال بها، قال بذلك بهذه المسألة قال فيها، فكيف أنا أقول للناس خذوا بهذا ودعك من السنة؟ أين تعظيم السنة؟ أين تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم؟ صحيح أنه لا يجوز جر الناس على مذهب واحد، وهذه المذهب هذا يحجر واسعا، لكن أنا أقصده أنه عندما تظهر السنة خلاف المذهب وجب الخروج عن المذهب والذهاب إلى السنة، وجب إعلاء السنن، وجب اتباع السنن، لأن هذا أصل الوحي. وما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، من عصاني فقد أبى. لذلك قال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. الإمام النووي كما قلنا شوف مال إلى أن لحم الجزور والسنة في ذلك. طيب مع الأستاذ رمضان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن بس يا شيخ نعرف رأي الشرع في الشخص يجمع الصلوات كلها في وقت العشاء؟
قاعد عليها السؤال مرة ثانية، ماذا تقول؟
رأي الشرع.
ما في شيء اسمه رأي الشرع. اسمع رمضان. نعم. حبيبي ما في شيء اسمه رأي الشرع، دي معناها ان انا اقبل او ارفض، لا، اسمه حكم الشرع.
حكم الشرع في الرجل يجمع الصلوات كلها في وقت واحد، اللي هو وقت العشاء الظهر والعصر والمغرب والعشاء مع بعض، بحجة ان هو بيشتغل،
ويعني هو في الشغل ما عندوش اي وقت راحة بيأكل فيها.
لا، في وقت راحات،
يعني وقت راحة ولا يصلي،
بيعمل في الحقل.
كيف
بيعمل في الحقل؟
في الحقل. طيب ما هو في الحقل هيمنعه من الصلاة الحقل؟
لا، في وقت، لا في وقت للصلاة، بس بنجي نتكلم معاه بيجادل.
طيب حاضر تأتيك الإجابة بإذن الله. أحسن الله ليك. نعم، إذن كما قلنا بأن النووي قام وخرج أو حاد أو قل قال السنة والدليل في وجوب الوضوء من لحم الجزور، وجوب الوضوء من لحم الجزور، وأيضا في مسألة الزيادة والنقصان التي بصدد الكلام عليها هنا كما قلنا أنها أقوال ثلاثة. الإمام النووي مال إلى قول المالكية وقال هي الأقرب إلى الأدلة، الأسعد بالدليل. فأنت يعني السنة وجب عليك أن تلتزم بها، السنة إذا ظهرت وجب عليك أن تلتزم بها. نجيب عن السؤالين وإن شاء الله نكمل أيضا الموضوع. الأستاذ عبد الله أعتقد أو من الأستاذ أشرف عبد الله انقطع الاتصال. الأستاذ أشرف بتكلم على مسألة ما حدث لرجل النبي صلى الله عليه وسلم ووضع عليها ماء وملح، هذا لم يثبت ولا أعلمه ثابتا في هذا الباب، وإلا فإن السلام تكلم على الدهن وأنه يمكن أن يدهن به رجله في بعض التشققات المرض، هذا ورد. أما استخدام الماء والملح أنا لا أعلمه ثابتا بحال. الأستاذ أشرف أيضا سأل عن اسم الله الأعظم. اسم الله الأعظم اختلف العلماء اختلف كثير جدا في اسم الله الأعظم، وجاءت أدلة على اسم الله الأعظم على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن اسم الله الأعظم في صور ثلاثة، البقرة وأيضا في آل عمران وأيضا في طه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فكلها جمعت الله. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد، فقال هذا سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. اسم الله الأعظم على ما رجحه المحققون هو الله، الله هو اسم الله الأعظم، لأنك لو نظرت ستجد أن أكثر اسم ذكر في القرآن هو الله، هذا أكثر اسم ذكر في القرآن، وأيضا كل الأسماء تضاف إليه على أنها صفات، الله الكريم، الله الرحيم، الله الغفور، الله العظيم، الله الحليم، كل الأسماء تضاف إلى الله على أنها صفات ولا عكس. وايضا ورد كما قلنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان اسم الله الاعظم في السور الثلاثه وكلها ايضا تجمع الله. فاسم الله الاعظم هو الله. اسالك بانك انت الله الواحد الاحد الفرد الصمد ويدعو بما شاء فهذا فيكون هذا ان شاء الله استجابه للدعاء. ايضا الاستاذ رمضان حكم يقول حكم الشرع في رجل يجمع الصلوات في وقت العشاء. اقول حكم الشرع في ذلك طبعا ليش انا قلت له حكم الشرع؟ ما في شيء اسمه راي الدين او راي الشرع. المساله كانه راي وهذا راي ينتقد وهذا راي يقبل او يرد، لا هي احكام شرعيه. لكن نحن نقول الاحكام الشرعيه منها ما هو منصوص عليه وهذا لا كلام فيه. وجب القبول. قال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ما في كلام، انتهى. او مسائل اجتهاديه. يعني حكم الشرع اقول هذا حكم الشرع اجتهادا. فيها اجتهادات، المساله فيها نظر واخذ واعطاء، فيكون هنا الحكم المنصوص عليه ملزم والحكم المجتهد فيه هو حكم الشرع. قد يصيب فيه المرء انه هو حكم الشرع وقد يخطئ. لان الحق غير متعدد. الحق واحد عند الله جل في علاه. قال فماذا بعد الحق الا الضلال. قال حكم الشرع في رجل يجمع الصلوات في وقت العشاء. في هنا حكم الشرع في رجل يجمع الصلوات في وقت العشاء، اقول بان وقت العشاء وقت يتاخر فيه المرء هو الى الفجر، لكن ان يترك المرء الصلوات الخمس ويصليها في وقت واحد أصالة تأصيليا، الصلاة مؤقتة بوقت، هذه عبادة مؤقتة بوقت، وكل عبادة مؤقتة بوقت وجب أن يأتي بها على هيئتها في وقتها. وجب أن يأتي بها على هيئتها في وقتها. فكل عبادة مؤقتة بوقت إن لم يأتي بها على نفس التوقيت على وفق ما شرع الله جل وعلا لا تقبل. قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل وصلى به الصلوات الخمس يصلي أول الوقت وآخر الوقت، ثم قال جبريل عليه السلام قال له الوقت بين الوقتين، والوقت بين هذين الوقتين. فإذا هذه العبادة عبادة لوفق الشرع، عبادة مؤقتة بوقت، فلا صح أن يأتي بها لا بعد الوقت ولا قبل الوقت. ولذلك الإجماع أنه لو صلى قبل الزوال عليه إعادة الظهر لا يقبل منه، لأنه صلاها على غير وفق الشرع التشريع. ولو صلاها بعد الوقت كذلك، لكن قد نقول جاء الدليل بجواز صلاتها بعد الوقت لكن بالتقييد مش بالإطلاق. يعني رجل في الحقل يفرط ولا يصلي ويأتي يقول سأصلي مع العشاء جميع الصلوات خالف شرع الله جل في علاه، وهذه مصيبة عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة خير موضوع فليستكثر أحدكم أو ليستقل. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وترك الصلاة والتكاسل عنها من صفات المنافقين لا من صفات المؤمنين. قال رب العالمين عن المنافقين ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. فما يجوز الذي يفعل ذلك بأن يجمع الصلاة بأسرها في وقت واحد، هذا لا يجوز له، بل قد لا تقبل عند بعض العلماء. لأن بعض العلماء يقولون القضاء حتى يصح لابد له من أمر جديد. طالما هي عبادة مؤقتة بوقت، القضاء إذا تركها القضاء لا يكون إلا بأمر جديد. والأمر الجديد أتى بوصفين اثنين، لا بوصف السائل، بوصفين اثنين، والوصفان هما في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها. من نام عن صلاة أو نسيها ف فليصليها وقتما وقتما ذكرها. المعنى هنا النوم، النوم ليس في النوم تفريط، النوم عذر يبيح له قضاء الصلاة في غير وقتها. والخلاف الأصولي بين العلماء عندما يصليها هذا وقتها تكون أداء أم تكون قضاء، تكون أداء أم تكون قضاء، هذا خلاف أصولي. لكن الأصل أن النائم معذور، النائم معذور، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. يبقى إذن النوم عذر يستلزم به ويبيح القضاء في غير وقت الصلاة، والخلاف عندما يقضيها هذا وقتها أصل، هذا أصل وقتها وتكون أداء أم قضاء، لا مشاحة في الاصطلاح، قلت أداء قلت قضاء يجزئه وتسقط عنه المطالبة، يجزئه وتسقط عنه المطالبة. يبقى إذن له أن يقضي إن نام عنها، لأن ده أمر جديد، قال من نام عن صلاة أو نسيها، والنسيان أيضا، لأن النبي قال رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يبقى إذن لو نسيها وتذكرها بعد خروج الوقت وجب عليه أن يصليها، لقوله لا كفارة لها إلا ذلك. واختلف العلماء في من تركها عمدا فهل يلحق بهم أم لا، لكن السائل يقول أنه هو في كل يوم يفعل ذلك، يترك الصلاة، يترك الصلاة ويصليها في العشاء، هذا ما يجوز وهذا آثم، بل هو بتكراره هكذا بأنه يترك الصلاة فاعل لكبيرة، يترك الصلاة فاعل لكبيرة، لأن النبي قال فمن تركها فقد كفر، وهو بذلك تارك للصلاة، وهو بذلك تارك للصلاة. نرجع إلى موضوعنا، والإخوة يقولون أن عندهم إشكال في مسألة الاتصالات، نرجع إلى موضوعنا نفس الموضوع، وموضوع من الأهمية بمكان، وموضوع السنة وترك المذاهب من أجل السنة، على المرء أن يترك المذهب من أجل السنة. ذكرت قبل ذلك في المذهب الحنفي وقلت بأن مفخرت أهل الأحناف ابن الهمام بكتاب، وكتاب طبعا كتاب فرد القضية، تعلمون أن ابن الهمام قال في مسألة القهقهة الأحناف يتبنون أن القهقهة تبطل الصلاة وتبطل الوضوء، فابن الهمام قال يعني ما تأثير القهقهة في الوضوء، طب في الصلاة خلاص لا يكون خاشعا، اختل ركن من أركان الصلاة فتبطل الصلاة، أما الوضوء لما بطلان الوضوء؟ فشو تذكرون قلت بأنه قال القياس أن الوضوء لا يبطل، القياس الوضوء لا يبطل، ولكننا نتبع الأثر، ولكننا نتبع الأثر من وين؟ قال لأن حديث ابن البيلماني بأن أعمى مر على الصحابة الكرام وهم يصلون فوقع في حفرة فباتوا يضحكون، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أعيدوا صلاتكم ووضوءكم، أعيدوا صلاتكم ووضوءكم، وهذا حديث ضعيف، هذا مرسل ضعيف، يعني الانقطاع موجود فيه. الأمر الثاني فيه نكارة، كيف يظن بالصحابة رضوان الله عليهم أنهم يضحكون على رجل مبتلى، كيف يظن بالصحابة أنهم يضحكون على رجل مبتلى؟ فالحديث ضعيف لم يصح، الحديث لم يصح، لذلك قول الجمهور أن القهقهة تبطل الصلاة لكن لا تبطل الوضوء. لكن الشاهد الذي أريده أنه خرج عن القياس الذي هو أصل وروح مذهب الأحناف وقال لا نأخذ بالقياس ما دام خالف النص، نتبع الأثر، نتبع الأثر وهو النص. فجميع المذاهب وأئمة المذاهب فعلوا ذلك أيضا، كل منهم كان يأخذ بقول إمامه أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. لذلك ابن عبد البر قال لما قال لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين، قالوا قال ابن عباس الدرهم يجوز بالدرهمين والدينار يجوز بالدينارين، ونقلت أقوال أنه رجع، فقال ابن عبد البر بالكلمة الشهيرة تكتب بماء القلب، قال رجع ابن عباس أو لم يرجع، الحجة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حجة لأحد كائنا من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حجة لأحد كائنا من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه سنتي، هذه فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثلاثة نفر لما جاءوا كأنهم تقالوا هذه العبادة، قام النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سمع أن الأول يقول أصوم ولا أفطر، والثاني قال أقوم ولا أنام، والثالث قال لا أتزوج النساء، قام مغضبا الله عليه وسلم. فلذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض النساء بأمر كان يقول ما بد، ما عندكن بد، يتمسكن بالسنة وتكون الرفعة بذلك عند التمسك بالسنة. وأعلى وأرقى مثل نضرب به في هذا الباب هو أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاه. تعلمون أنها كانت زوجا لزيد وكانت لا تحب ذلك، لكن لما جاء النبي يخطبها لزيد حسب أنه يخطبها لنفسه وقبلت، فلما خطبها لزيد اشتد الأمر عليها وأنكرت، لكن ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها عفوا انكحي زيدا انكحي زيدا. فلما قالت ذلك قالت لا، فأنزل الله جل في علاه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وما كان قالت ما كان قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فقالت يا رسول الله سمعت وأطعت، وتزوجت زيدا. شوف الله كافأها لأنها تمسكت بالسنة، كافأها مكافأة أرقى ما تكون، زوجها النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج الأيام إلى آخر الآيات. زوجها الله النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت تترفع على نساء النبي وتقول زوجكن أولياؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فتزوجت النبي وكانت تترفع على النساء بذلك. لما؟ لأنها قالت سمعت وأطعت. بعدما قال لها النبي ما بد تمسكي بالسنة، افعلي ما أمرت، فقال ما بد، ونزلت الآيات مزلزلة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولذلك في النزاعات كان الفصل فيها بالسنة. حصل النزاع بين الصحابة، عثمان بن عفان يقول بأن الرجل الذي جامع فأكسل ليس عليه غسل، يغسل ما أصابه منها ويتوضأ. يعني جامع فأكسل يعني جامع ولم ينزل، جامع دون إنزال. فكان عثمان بن عفان وكان أبي بن كعب يقولون عليه الوضوء فقط ليس عليه الغسل، يغسل ما أصابه منها في المحل ويتوضأ فقط. وبقية الصحابة قالوا بل يغتسل وعليه الغسل، فاختلفوا وعالت الأصوات في الخلاف. وكان عمر مر عليهم فقال لهم ارجعوا إلى عائشة رضي الله عنها وارضاها، رجوع للعالم. فقال ارجعوا إلى عائشة رضي الله عنها وارضاها، فرجعوا إلى عائشة رضي الله عنها وارضاها. فلما رجعوا لها قامت عائشة، وبعدما سمع أبو موسى أشعري قال لها يا أم رضي الله عنها وارضاها، يا أم أريد أن أسأل وأستحي. قالت سلني ما تسأل به أمك، سلني. ف فقال لها يا أم اختلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل يجامع فأكسل ماذا عليه؟ ماذا قالت عائشة قبل أن نختم؟ قالت عائشة على الخبير سقط. لا يقال بقى أنها ترى نفسها ورأيتم الكبر ورأيتم الرياء لا، هي تريد تبين لهم أنا أتقن الناس بهذه المسائل، وعليكم إن رجعتم في مسائل الخلاف أن ترجعوا إلى المتقنين إلى العلماء النبلاء. قالت أنا الخبيرة بذلك. قالت على الخبير سقط، ثم بينت أن هذا الخلاف ينتهي بالسنة. قالت على الخبير سقط، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل، ختان رجل وختان المرأة، إذا التقى الختانان وجب الغسل. ولذلك في حديث أبي هريرة قال إذا جلس منها أو جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها وجب الغسل. فلما ذهب أبو موسى إلى عمر بن الخطاب بأن فصل الخطاب عند عائشة بحديث النبي إذا التقى الختانان هذا الختان الختان، إذا التقى وهو أقل الإيلاج، إذا التقى الختانان وجب الغسل، فقال لا أراكم تختلفون بعد اليوم، لا أراكم تختلفون. لما؟ فصل النزاع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نجاتنا في التمسك بالسنة، تعظيمنا بتعظيم السنة، عزنا في التمسك بالسنة. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعل الوجه خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية، تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية، والعبرة لا ضرر يؤدي.